بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقي عندنا أبواب في الجمعة والعيدين في جامع الترمذي، ونقف إن شاء الله عند أبواب السفر وما يتعلق بالقصر والجمع. وقد وصلنا في الجمعة إلى الباب 15 والحديث 16 بعد 500. نعم.
بسم الله، أحسن الله إليك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فقم فاركع. وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركها بعد شيء رأيت.
لأتركهما.
الله عليك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذ جاء والإمام
إذا جاء
والإمام يخطب ويأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد. حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
نعم، هذا ما يتعلق ب الخطبتين الركعتين والإمام يخطب. وفيها حديث سليك الغطفاني، هذا رجل اسمه سليك الغطفاني الذي قال أنه في هيئة بذة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه بعدما جلس وقطع الخطبة وقال له: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. وهذا والله أعلم يشبه أن يكون يعني من باب تأكد السنة وعدم التهاون بها، وخاصة ليس في وقت نهي حتى ولو كان الإمام يخطب. وأما إذا دخل في وقت نهي فإن في أحاديث أخرى تدل على الجلوس أو على عموم النهي وأنه يجلس. لذلك حتى لو كان الإمام يخطب لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لكن خفيفتين وتجوز فيهما. والمسألة، وهذا كما قال عليه الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من العلم، كل من بلغ الحديث هذا أو الأحاديث هذه يعمل بذلك. وبقي مسألة، لو دخلت والمؤذن يؤذن الثاني، هل تقف وتتابع الأذان ثم تصلي ركعتين والإمام يخطب، أو تصلي ركعتين والمؤذن يؤذن وبعد ذلك إن كان الإمام ما بعد خطب لك أن تسرد الأذان سردا تقول كما قال المؤذن ثم تذكر الدعاء. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا، يقف ويتابع الأذان ثم يصلي ركعتين والإمام يخطب. والله أعلم بهذا أو هذا، هل إذا دخل والإمام أو المؤذن يؤذن لا يصلي والمؤذن يؤذن، أو أنه يصلي والمؤذن يؤذن. إن شاء الله الأمر فيه سعة، لكن كان الشيخ عبد العزيز الله يغفر له هذا كلامه. نعم.
باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
كلمة كراهية عند السلف لا تكاد تطلق إلا على المنع التحريم، لكنهم يجتنبون كلمة حلال وحرام تورعا، فيقولون مكروه نكرهه كراهية، وإن الله كره لكم. لا تحمل على اصطلاحات الأصوليين الذين فرقوا بين المحرم والمكروه وجعلوا المكروه دون المحرم، فإن السلف لهم اصطلاحات غير اصطلاحات المتأخرين، ومثل ذلك كلمة لا ينبغي، فإنه عند السلف كثيرا ما تستخدم في الأشياء الكبار كما في القرآن: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فينبغي دائما المعرفة الفرق بين اصطلاحات السلف وغيرهم. حتى إسحاق بالأمس في البخاري ذكر ابن رجب عنه أثرا أنه قال في مسألة لا يعجبني، فكرر عليه السائل فقلت، قال: لو كنت أرى حله لما قلت لا يعجبني. فمعنى أنه لا يعجبني عندهم يعني لا أستحله، ولكنهم يتورعون عن التصريح بالحلال والحرام إلا ما كان فيه نص. نعم.
والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، فقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي.
نعم، منهي عن الكلام والإمام يخطب، ومأمور بالإنصات، ومن قال لصاحبه صح يعني أسكت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذه الزيادة في بعض الألفاظ: من لغى فلا جمعة له، وإلا المحفوظ هكذا فقد لغى. وأما رد السلام وتشمية العاطس يعني إذا عطس قلت يرحمك الله، وإذا قال السلام عليكم قلت وعليكم السلام بصوت خفيض أيضا، أما الصوت المرتفع يشوش على الناس وعلى الخطيب هذا لا أحد يفتيه، لكن بصوت خفيض، فهذا في رواية عن أحمد. ولذلك من أول الترمذي ونحن نقول حكاية الترمذي عن أحمد أو عن غيره ليست الحكاية النهائية، وإنما الترمذي كما قال في آخر الكتاب ينقل كلام أحمد من رواية واحدة، وهي رواية الكوسج، رواية إسحاق بن منصور. ولذلك كثيرا ما يقرن كلام أحمد بإسحاق، وهذا من خصائص رواية إسحاق بن منصور. لكن عاد أصحاب أحمد الأثبات يعرفون كلام المتأخر وكلام المحكم وكلامه مشهور مذهبه والرواية الأخرى، فلذلك دائما ما تعتمد على نقل الترمذي لكلام أحمد على أنه لا يوجد لأحمد إلا هذا، إنما هذه رواية من رواية عن أحمد. والأظهر الله أعلم عدم رد السلام وتشمية العاطس إلا إذا كان بينك وبين نفسك، يعني دعاء له أو رد السلام عليه المأمور بالإنصات التام. نعم. وسيأتينا إن شاء الله آثار كثيرة في البخاري وفي شرح لابن رجب، وإن كان ابن رجب ما وصل إلى الجمعة في فتح الباري، وكذلك في المصاد الأخرى يأتي آثار في طريقة السلف في مسألة السكوت يوم الجمعة وعدم الرد. نعم.
باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وفي الباب عن جابر. حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه.
ما في شك أن رشدين بن سعد أنه ضعيف، هو ورشدين آخر، حتى قال بعض المحدثين رشدينين غير رشيدين أو كلمة النحو. ورشدين هذا من أهل مصر، في ضعف الحديث هذا والوعيد الشديد هذا، الله أعلم بثبوته، وقد نبه الترمذي عليه ما ترك. لكن مسألة التخطي لا شك أنها مكروهة، تخطي رقاب الناس، يكون قد آذى تأخر وآذى الناس، إلا إذا كان الناس فرطوا وتركوا فروجات في الصفوف الأول كما يحصل الآن، إذا كان في متكئات أو سواري تبادروها ولو كانت في الصفوف الخلفية، ثم أغلقوا المجال والصفوف الأمامية فيها فرج، هذه لا بأس بالتخطي لأنهم هم اللي فرطوا. الصحابة كانوا يغلقون الصفوف الأول في الأول، ما يتركون فراغات في المقدم، ولذلك تخطيهم يؤذي. أما الآن تجد الصف الثاني فاضي والصف الأول فيه، الصف الأول يمكن أنه يمتلئ، بعض الصفوف فيها فراغات، فلو أنك تقدمت يكون هذا فرط، هذا أغلق الطريق، لا هو باللي تقدم ولا هو يريد أحد يتخطاه، والناس قد يقفون في الشمس، فيكون التخطي فقط إذا كان ما في مجال أمامك أو فيه مضايقة أو فيه إيذاء، وأما إذا كان في مجال لك أن تمشي، ولكن التأخر مذموم مطلقا، خاصة إذا كان الخطيب قد دخل يشوش على الناس. إذا كان فيه مجال في المسجد بدون الشمس ولو أن تجلس، إذا أقيمت الصلاة تراص الصفوف. نعم.
باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا.
الحبوة طريقة عند العرب يعني الارتياح والاتكاء، فالعرب ترفع إذا جلسوا يرفعون الركب قليلا، ولكن الامساك بها باليد يعطل اليدين إذا كانوا مثلا يتكلمون أو يأمرون ينهون، فيتخذون لهم خيطا، وحتى الآن رأيته عند الحرم يباع هذا الخيط، يباع في المحلات، يتخذون حبل أو خيط يشدون به أنفسهم وتكون أيديهم طليقة، ويكون هذه الجلسة الاحتباء هذه مريحة، يستطيع يقرأ في المصحف، يستطيع يتلفت، يستطيع يشرب وهو مرفوع اليدين هكذا، فهم يرتاحون لهذه الطريقة. لكن مما يخشى منها أنها تجلب النعاس أحيانا، لأن فيها اتكاء وفيها استرخاء فتجلب النعاس، فلذلك ما جاء في الكراهية هنا لأجل أنها تسبب الغفلة عن الخطيب أو النعاس، وما جاء في الترخيص لأجل أن الأصل فيها كان ابن عمر يفعلها وغيره، وهي مشهورة خاصة في الحجاز وفي اليمن هذه الاحتباء، ولا زال إلى اليوم، وربما تجدونها كثيرا في الحرمين. فكما قال هنا النهي هنا يكون لسبب، وهو إذا كانت تسبب له الكسل أو النوم ونحو ذلك، وأما ابن عمر فقد نقل عنه الاحتباء، وبذلك يفتي فيه أحمد وإسحاق. وكذلك من نعس والخطيب يخطب يحل الحبوة وينتبه، وبعضهم قال ينتقل مكانه، يعني يترك المكان وينتقل ولو إلى مكان قريب، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح، قال هذا المكان أدركنا فيه الشيطان، فيكون من مكافحة الشيطان أنك تغير المكان، إذا غيرت المكان يكون إن شاء الله أنشط، ويعلم الشيطان منك الجد وأنك ما تسترسل معه. فبعضهم قال يتأخر عن مكانه ويتقدم ويحاول التركيز والانتباه، إنما هذا المجمع العظيم إنما شرعه الله لأجل استماع الذكر والصلاة والاجتماع، هذا المراد بالحبوة وما كره منها بسبب النعاس ونحوه، وإلا هي جلسة مثل الجلسات الأخرى لكنها تعتبر من جنس الاتكاء، لأن الاتكاء كل ما فيه استرخاء وراحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتبي كعادة قومه كما في حديث قتيلة لما أتته وهو محتبي يحتبي، حتى الاحتباء باليدين يعتبر من جنس الاحتباء، هذا أيضا يعتبر احتباء هذا باليدين، لكن إنما هم يستغنون عن هذا لأنهم لا يريدون تعطيل اليدين، يريدون تحريكها إما في إمساك مصحف وإلا شرب ولا غيره، ولهذا أيضا احتباء، وهذا أيضا استرخاء، وهذه الجلسة أحيانا تؤدي للنوم بحيث أنك يعني تكون مسترخي. فلو جلس مثل جلسة التحيات أو حتى تربع، ولكن يحاول ألا يأتيه النعاس، لأن الشيطان دائما هذا حظه في مجالس العلم في الخطب وفي غيرها، يحاول أن يطيف على عباد الله لو يغنم منهم النوم أو الهواجيس أو غير هذا. نعم. وفي لكن هذيك في غير إيه هذيك أيضا في الاستلقاء اللي في المسجد والحبو أحيانا من ضمن المنع، أن أحيانا تؤدي إلى كشف العورة، لأنهم إذا لم ينتبه يكون ما عليهم إلا أزر فقط، فربما احتبى وانكشفت العورة يعني. نعم.
باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيم بالسبابة. هذا حديث حسن صحيح.
نعم. عمارة رضي الله عنه بن رويبة صحابي، وبشر بن مروان هو أخو عبد الملك بن مروان، لأن عبد الملك إخوته عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز، وبشر بن مروان ومحمد بن مروان يعني جماعة ابناء مروان بن الحكم، فكان بشر هذا أميرا والله أخوه عبد الملك على عدة أقاليم، وكان الأمير هو اللي يخطب، فرآه يرفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء، يرفع يديه يدعو، فالصحابي رضي الله عنه ما ترك تعليم السنة خشية أن تندثر، قال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين أو القصيرتين، وأشار إلى يديه أنها قصيرة لأنه خالف السنة، وفي هذا التشديد في الإنكار أيضا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، ويشير بالسبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض إذا أراد أن يدعو، وإلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يبدو عفرة إبطيه، ولذلك هذه حتى الطريقة في التشهد، إذا أردت أن تدعو في التشهد ترفع السبابة إلى السماء وتنكتها إلى الأرض، هذا هي الطريقة المحفوظة في الخطب وفي الصلاة وفي غيرها. نعم.
باب ما جاء في أذان الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. هذا حديث حسن صحيح.
الزوراء يقول في المدينة عند السوق، مكان عند السوق، وكان عثمان كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي، عثمان نفسه لما كان في وقت عمر فاتته الصلاة، فاتته ما بكر الجمعة، فدخل وعمر يخطب، فقال تأتي في هذه الساعة يعني وأنت عثمان؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فما انتبهت إلا وأنت تخطب، فما زدت على أن توضأت وأتيت الجمعة. قال والوضوء أيضا ما اغتسلت؟ فكان عثمان الله أعلم رأى حاجة أن ينبه الناس أهل السوق يكونون في ضجيج السوق والناس في أعمالهم وفي مزارعهم مثل صلاة الظهر يعني، فتأتيهم الجمعة بغتة، فرضي الله عنه يعني اجتهد، وسنته سنة، قول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلما تولى الخلافة أمر أن يؤذن أذان في الزوراء يعني في السوق قبل الجمعة بوقت بحيث يمكن الذهاب والاغتسال والتبكير الجمعة، وبقي هذا الأذان سنة بحمد الله، سنة عثمان سنة للمسلمين، مثل ما سنة في الجنين أن يخرج عنه في زكاة الفطر، ومثل ما سنة عمر سنن كثير، ولذلك من أعجب الأقوال في زماننا قول مقبل الوادعي هذا اللي في اليمن، يقول في كتابه فتاوى في العقيدة، يقول إن عثمان مجتهد في هذا ولا يطلق عليه أنه مبتدع، لكن من عمل بهذا الآن وأذن الأذان الأول يوم الجمعة فإنه يسمى مبتدعا، هكذا بالنص يسمى مبتدعا حتى ولو قلد عثمان، لكن عثمان لا يسمى مبتدع، فيطلق على التابع أنه مبتدع، والمتبوع يقول ليس بمبتدع اجتهد، وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء البتة، ولا يمشي على أي أصل من الأصول، إنما الأصل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأما ما يفعل في الحرمين فهذا خطأ، وقد نبه عليه الشيخ ابن باز كثيرا، يجعلون الأذان الأول والثاني ما بينهم إلا 5 دقائق، ما في فائدة، ليس لهذا شرعه أو سنه عثمان رضي الله تعالى عنه، إنما الواجب أن يكون الأذان الأول مثل الآن أذان في باقي الأمصار، يكون بينه وبين الثاني ساعة أو نحوها حتى ينشط الناس ويستعدوا للصلاة. أما يؤذن الأول ثم يدخل الخطيب ثم يؤذن الثاني مباشرة، هذا من أيام الترك وبقي، وهو عادة سيئة، لا يقال إنه بدعة، لأن الأذان الأول سنة، سنة عثمان، لكن مكانه خطأ، يقدم ساعة. وإلى قبل شهر هيئة كبار العلماء نبهت حتى في الصحف وأرسلت إلى رئاسة الحرمين بأن هذا خطأ، وينبغي تقديم الأذان الأول تقديم وقته، لكن الناس سبحان الله إذا ورثوا شيء عن الأتراك ولا عن غيرهم بقي كأنه سنة مسنونة. نعم.
باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد الحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق.
شوف كيف معرفة العلل. جرير بن حازم من كبار المحدثين، جرير بن حازم يروي عن ثابت عن أنس وغيره، فوهم الحديث المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيده فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم، هذا الحديث المشهور. فجرير بن حازم رواه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر، وليس إذا أقيمت الصلاة في الصلاة الثانية. فقال محمد البخاري هذا من أوهام جرير، المحفوظ ليس أنه يكلم إذا نزل من المنبر، يكلم إذا أقيمت الصلاة. ثم ذكر له وهما آخر فدل على أنه كما قال أنه صدوق لكن ربما يهم، وهذا لا يعرفه إلا من يتتبع الطرق ويكون من أهل الصنعة الحقيقيين. نعم.
قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس،
لكن المتأخرين كما عندكم في الحاشية ماسكين طريق ما فيه لهم. قال الحافظ العراقي ردا على الترمذي والبخاري وابي داود أنه لا يقدح في صحة حديث جرير، يمكن الجمع، هذا كأن الأوائل أغبياء، يعني أن الجمع هذا خافي عليه، يمكن أنه يكلم إذا نزل من المنبر ويمكن يكلم إذا أقيمت الصلاة، يعني ما أفسدوا علم المصطلح كله، إذا كان بهالسهولة هذه هذا أمر، ولا يقولون تعددت القصة، كل ما أشكل عليهم شيء قالوا قصتين ثلاث، مع أن التفاصيل نفسها واحدة، مثل قصة ذو اليدين، كل متأخرين يقولون أو كثير منهم يقولون قصتين ثلاث أربع، يعني مثلا في رواية جاء أن في صلاة الظهر، وفي رواية العصر، في رواية أن سلم من ثلاث، وفي رواية أن سلم بعد ثنتين، لكن التفاصيل واحدة، اتكى مغضب وقال ذو اليدين يا رسول قصرت، قال لا، وسأل أبو بكر وقام، نفس التفاصيل، وتجدهم يقولون مرتين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتين ذو اليدين نفسه هو اللي أجاب، ومرتين أو ثلاث، لأجل أن في مرة سلم بعد ثلاث ومرة بعد ثنتين. فسبحان الله العظيم، ما من أخذ المصطلح عن طريقه ما عرف شيء من المصطلح، الجمع لا يكون هكذا. هؤلاء قالوا هذا الحديث محفوظ عن ثابت، كل الرواة يقولون بعد ما أقيمت الصلاة، جرير أخطأ، وهؤلاء يقولون لا، لعلها قصتين. نعم.
قال محمد
ثم عاد يقولوا لك الكلام العاطفي هذا، كيف هو جرير أحد الثقات المخرج لهم في الصحيحين نفس طيب، وإذا كان هذا ما يهم ما يخطئ، فالعلم لا يؤخذ إلا من أهله، قال محمد البخاري لجرير وهم آخر. نعم.
قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا مشاهد عندنا, هذا ما يحسنه إلا عاد هم جالسين في مجلس ثابت وحدثهم رجل من الجالسين وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبي بالحديث, فجرير وهم وظن اللي حدثهم ثابت صاحب البيت, لأن ثابت هم يأتون هو الشيخ يحدثهم عن أنس فرواه عن ثابت عن أنس, لكن وراه ناس يغربلون كل شيء, فقالوا هذا ليس محفوظ من بضاعة ثابت, لأنهم يعرفون كل رجل وبضاعة, هذا ليس من كلام ثابت. ولذلك أحيانا يقول الرجل سمعت ثابتا, يقول ما سمعت ثابت, يقول سبحان الله قالوا راجع كتبك ما سمعت ثابت, وهم لا يعلمون الغيب, لكن كما قال يشبه الكهانة عندهم, فيرجع إلى كتبه وإذا صحيح ما سمع ثابت, لكن تختلط عليه الأمور أحيانا مثل هذا. شوف كيف المسلك الدقيق في بيان العلة, قالوا هذا الحديث إنما هو المحفوظ من حديث ابن أبي قتادة عن أبي, لكن جريرا سمعه في مجلس ثابت ثم بعد ذلك مع تقادم الزمن حدث به عن ثابت, هذا من معرفة العلل. ولذلك علم العلل علم شريف شريف الغاية ونفيس, ولا يستطيع إلا عباقرة الناس, لأن كيف تخرج مثل هذه المسالك. الآن سبحان الله العظيم أنا أرى بعض الناس مع تقادم الزمن يحدثك بالحديث قبل سنوات عن رجل ثم بعد سنوات يحدث عن نفس القصة, يهم أنت تحفظها عنه, كررها مرارا أن قال هذه القصة حدثت لفلان وحدثني بها, ثم بعد سنوات يقول أنا رحت لفلان. يحصل هذا كثيرا, الذاكرة البشرية يحصل فيها نوع ضعف, فلذلك هؤلاء رحمة الله عليهم وقفوا بالمرصاد في الأسانيد وفي المتون لهذه الأشياء. هذا استطراد ترى ليس في باب الجمعة, لكن لما جاء ذكر جرير أتى به هنا, ثم أتى بالحديث على وجهه حديث أنه كان يتكلم بعدما تقام الصلاة. نعم.
حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه, ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له, وهذا حديث حسن صحيح.
نعم. كذلك معرفة العلل تنظر للحفاظ الآخرين, معمر روى عن ثابت هكذا, هذا هو المحفوظ. نعم. إذن ما يكلم الإمام بعد نزوله من المنبر, السنة أن يكون فيه موالاة, أن تكون فيه موالاة بين الخطبتين وبين الركعتين, لأن الخطبتين لها أثر في الركعتين, لولا الخطبتين ما صلوا ركعتين صلوا أربع, فكأن الخطبتين هذه شرط لصحة الصلاة, وهي هكذا هي شرط لصحة الصلاة, فلا يفصل بين الخطبتين والركعتين بكلام إلا إذا كان كلام من الضرورة فقط, ليس مثل إقامة الصلاة يتكلم ما في شيء يستدعي الموالاة. نعم.
باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة عن المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون, قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة فقلت له تقرأ بسورتين كان علي يقرأهما بالكوفة, فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب.
نعم. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة, الجمعة والمنافقون وسبح الغاشية, ولذلك عبيد الله هذا كاتب علي وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم, لما رأى أبا هريرة وكان قد استخلفه مروان يقرأ بهما في صلاة الجمعة قال علي أيضا في الكوفة يقرأ بهما في صلاة الجمعة, فأخبره أبو هريرة أن المصدر واحد, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. وكذلك سبحوا الغاشية. وأما حديث النعمان بن بشير وغيره اللي ذكر في الباب ففيه عند مسلم الجمعة والغاشية، وهذا ليس وهما، هذا ليس وهما، لأن بعض الناس يظن وهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ الجمعة والغاشية، حتى قال الإمام مالك وخذناه في الموطأ، قال الإمام مالك لا ينبغي أن تترك سورة الجمعة في صلاة الجمعة، ويضيف إليها ما شاء، لكن الركعة الأولى عند أهل المدينة تكون صلاة الجمعة، سورة الجمعة، وبعد ذلك يقرأ مع الغاشية أو ما شاء. فالإمام مالك في ما نقل عنه في شروح الموطأ وفي الموطأ هكذا يقول أهل المدينة أدركنا الناس على هكذا، تكون الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية الغاشية وغيره، فيكون عدة صيغ، إما الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية أو الجمعة وما شاء، هذا كله من السنن. نعم.
باب ما جاء ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وفي الباب عن سعد بن مسعود وأبي هريرة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول.
نعم، هذا الحديث محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال حسن صحيح، يقرأ في فجر الجمعة تنزيل وهل أتى. وأما الجمعة والمنافقون بعض الأئمة يقرأها في الصباح في فجر الجمعة، هذه إنما وردت في صلاة الجمعة، وإنما في فجر الجمعة سورة السجدة والإنسان، وتقدم أنها فيها بداية الخلق ونهايته، ويوم الجمعة فيه بداية الخلق ونهايته، فيكون فيه تذكير للناس في صباح الجمعة بما حصل في يومهم هذا وما سيحصل فيه، فيه خلق آدم وفيه أخرج دخل الجنة وأخرج منها وفيه تقوم الساعة. وانظر كيف تسمية السورة عند الصحابة، المسألة ليست يعني توقيفية، يسمون السورة بما يدل عليها إما بلفظة غريبة، هنا يسمون سورة السجدة سورة تنزيل لأن ألف لام ميم متكررة، أول كلمة بعد ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فيسمونها سورة تنزيل، وربما أضافوا إليها السجدة سورة تنزيل السجدة سورة هل أتى على الإنسان. وتجد الأسماء عند الصحابة للسور مختلفة، فدل على أنهم المراد التعريف بالسورة، المراد التعريف بها. نعم.
باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد.
هذا يفسر ما بعده، صلي ركعتين في بيته. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. هذا حديث حسن صحيح.
وابن عمر الراوي الأول والثاني، الأول اختصار والثاني بطوله. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث.
هذه إشارة إلى سهيل، لأن بعض الناس مثلا ما يروي عن سهيل، وأظن البخاري من هؤلاء ما أخرج عن سهيل، ولأن عنده شروط مشددة، وقال هنا أنه ثبت في الحديث. نعم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة. وذهب سفيان الثوري بن المبارك إلى قول ابن مسعود، وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعة. حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة.
الحمد لله الأمر فيه سعة، لكن هذا هو المشهور، إن صلى في المسجد صلى أربعا، ومروي أيضا مرفوعا، وإن صلى في بيته صلى ثنتين. هذا فيما وأيضا ما فعل ابن عمر، هذا من الصيغ، يصلي ثنتين ثم يصلي بعدها أربع بعد الجمعة. وأما قبل الجمعة فكان الصحابة يتنفلون إلى أن يخرج الإمام. قبل الجمعة النفل المطلق لا حد له، وليس فيه راتبة، الجمعة مستقلة ليست كالظهر لا تنقل إليها رواتب الظهر المرتبة، الجمعة مستقلة هي رأس بنفسه، ولذلك ما تجمع إلى العصر. فقبل الظهر قبل الجمعة يتنفلون ما شاءوا، كان الصحابة يصلون إلى أن يقوم عمر لما كان في خلافته، وبعد الجمعة كما سمعتم. الآن يذكر فوائد عن الزهري وغيره. نعم.
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا نص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدراهم أهون عليه منه إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر.
الدراهم عنده منزلة البعر، يعني الدنيا خارجة من قلبه، رحمة الله على الزهري. يقول عمرو بن دينار وهو من كبار أصحاب بن عباس ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، يعني أتيب على وجهه ولو كان طويل مثل حديث الإفك، إنما رواه الزهري، جمعه من علماء المدينة اللي أكبر منه فينص الحديث على وجهه. والزهري رحمه الله يقول ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما استعدت حديث قط، ما قلت لأحد أعد عليه الحديث مرة أخرى ولا كتبت. وكان يحفظ ورحمة الله عليه، جمع الناس علم عظيم. وأيضا الدراهم عنده في منزلة البعر، مثل الروث دمن الغنم وبعر الإبل، ما لها قدر عنده، ولذلك حفظ العلم. قال عمر لكعب الأحبار يا كعب ما الذي يطرد العلم من قلوب الرجال وينفي العلم من قلوب الرجال؟ قال الطمع. قال صدقت، ما يجتمع علم وطمع في الدنيا، لكن بعض الطمع أنواع، بعضهم طمع في رياسة ومنصب، وبعضهم طمع في خساسة ودراهم. أيا كان الطمع ينفي العلم، العلم شريف ما يتساكن ويتجاور في قلب مع هذه الأمور. فلذلك إنما وقر العلم وثبت في قلب الزهري لأن الدراهم عنده منزلة البعر، لكن يصرفها في وجهها لا يبذر. نعم.
سمعت ابن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري،
ومع ذلك أثنى عليه هذا الثناء وهو أكبر سنا منه. نعم.
باب في من يدرك من الجمعة ركعة. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأظن الآن كثير من الشباب لا يعرف هذا الحكم، أظن أن كثير من الشباب يحضرون متأخرين، يمكن قد قام الإمام من ركعة ثانية يكملون ثنتين، مع أنها لا تصح لهم، باطلة بالنسبة لهم، باطلة، لا صلاة جمعة ولا صلاة ظهر. فلا بد ينبهون دائما أن من لم يدرك الركعة الثانية مع الإمام يصليها أربعا، إنما تصح له ثنتين إذا أدرك واحدة مع الإمام. نعم.
باب في القائلة يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي الباب
نعم.
وفي الباب عن أنس بن مالك حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح،
يعني عادتهم دائما أنهم ينامون قبل الظهر ويتغدون قبل الظهر، وكان بعد الظهر عندهم يعتبر وقت رئيسي، مو يعني ضايع مثل هذه الأيام. كان من الصباح يعملون، إذا جاء قبل الظهر ناموا ويتغدون، وإذا بعد الظهر خلاص من بعد نصف النهار وهم يعملون ويجتمعون، إلا يوم الجمعة من التبكير وشدة تبكير الإمام لها كانوا ينقلون القائلة والغداء بعد الجمعة مباشرة. نعم.
باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبده بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. هذا حديث حسن صحيح،
لأن يعتبر هذا من الشيطان مثل ما تقدم، أنه يشبه حديث النوم عن صلاة الفجر وتحول النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوادي إلى واد آخر. وهذا حتى في مجالس العلم، إذا نعس الإنسان وإذا كان استمر معه النعاس وثقل رأسه يحول مجلس، ينتقل لمكان آخر، لأن الشيطان يغلب عليه، يحاول دائما يفوت عليه الخير فيتحول من مجلسه، هذا سبب لطرد الشيطان عنه. نعم.
باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، وافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال لو انفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم بن مقسم إلا خمسة حديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم بن مقسم.
الحكم من مقسم.
الحكم من مقسم أحسن. نعم. الله إليك.
هذا شوف أيضا من معرفة العلل، علي بن المديني هذا في طبقة ما مثل أحد في معرفة العلل، ويحيى بن سعيد القطان وشعبة هذا كلهم كل واحد في طبقته ما مثل أحد، قالوا الحكم بن عتيبة ما سمع من مقسم إلا خمسة حديث والباقي ما سمع، يكون في واسطة وليس هذا الحديث منها. ثم ذكر الآن الحكم في السفر يوم الجمعة. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم يرى بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة.
أما بالنسبة إذا دخل الخطيب وأنت موجود في البلد لا تخرج، خلاص وجبت عليك. وأما السفر من الصباح يوم الجمعة لا بأس به، إن كان لك حاجة ولا لا بأس به، فيه إن شاء الله ساعة. بعضهم قال من الصباح ما تسافر، لكن هذا فيه تضييق، وإنه إذا كان لحاجة يسافر حتى من الصباح يسافر. نعم.
باب في السواك والطيب يوم الجمعة. حدثنا علي بن حسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله
وليمس
أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب.
نعم.
وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد نحوه بمعناه. حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.
نعم. الماء طيب، الاغتسال وإزالة الدرن والرائحة هذا طيب، إن وجد طيب على طيب هذا أحسن، وإن ما وجد فالماء طيب، الماء نفسه طيب، هو طيب العرب إنما يغتسلون بالماء. ولذلك والد نائلة بنت الفرافصة النصراني زوجة عثمان قال لها يا بنية إنك تأتين عند قرشيات وعندهم طيب وأنت ما عندك طيب، لكن هو شيخ كبير أعرابي من كلب من قبيلة كلب، لكن قال أوصيك بالماء اغتسلي كل يوم حتى يكون جلدك كالشنة يعني كرائحة الشن، فإن الماء طيب هو يعوض عن الأطياب الأخرى. وكانت أحظ نساء عثمان عنده وهي التي قتل وهو عنده رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى يعني الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر.
هذه السنة أن تأكل قبل أن تخرج في عيد الفطر وأن تذهب ماشيا، وكذلك في العيد الآخر تذهب ماشيا، هذه سنة. قال لا يركب إلا من عذر. نعم.
باب في صلاة العيد قبل الخطبة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر بن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال أن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم.
نعم، مروان هو أول من بدل فجعل الخطبة قبل الصلاة كهيئة الجمعة، واحتج بأن الناس لا يجلسون له فأراد أن يمسكهم بالصلاة، وأنكر عليه من حضره من الصالحين، وأول من أخرج المنبر. فالسنة في العيد كما الآن يعمل الناس أن يبدأون بالصلاة ثم الخطبة بعد الصلاة، ولذلك أحكام الخطبة في العيد ليست كأحكامها في الجمعة، وإن كان يسن الجلوس والاستماع لكن ليس فيها التشديد الذي في الجمعة، لأنها هي تعقب الصلاة وليست من شروط صحة الصلاة كالجمعة، ليس لها نفس الأحكام. نعم.
باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عباس، وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل
حتى صلاة القيام وصلاة التهجد، صلاة ما النوافل ليس لها أذان. نعم.
باب القراءة في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما،
يعني ربما اجتمعت الجمعة والعيد فيقرأ سبح الغاشية مرتين في الصباح وفي الظهر. نعم.
وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب بن عباس حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء.
هذه إشارة فقط إلى أن سفيان بن عيينة وهم في الحديث هذا، ربما قال عن ابن المنتشر عن أبيه عن حبيب عن أبيه، هذا خطأ، وربما وافق الثوري ومسعر والوضاح أبو عوانة. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة، وبه يقول الشافعي.
ثم ذكر الحديث اللي في قاف واقتربت. نعم.
حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر.
عمر لا يخفى عليه هذا، يعني عمر يحضر الجمعة ويحضر العيد، لكن أراد فقط أن يسأل أبا واقد الليثي، فقال كان يقرأ بقاف واقتربت، وهذا الآن تكاد لا تقرأ، ما تسمعها في العيد وفي المجامع الناس، مع أنها من السور العظيمة، فيها تذكير بالآخرة وفيها تذكير بما بسنن الله في الأمم والعقوبات اللي تحصل، يعني فيها عقوبات الدنيا والآخرة والتحذير. قاف واقتربت. نعم.
هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الناد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف.
نعم.
باب في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة.
نعم قبل القراءة، فتكون في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام لكن الزوائد 6، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة الانتقال، ولذلك تكون الزوائد 6 و5 غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة الانتقال، لكنهم هنا حسبت الإحرام ولم تحسب الانتقال، لأن الانتقال لا تشكل لكن الإحرام لأنها مباشرة تكون الزوائد بعدها. هذه الزوائد تسمى الزوائد، من فاتته ودخل مع الإمام ما يقضيها، يدخل مع الإمام في أي تكبيرة ويكمل معه لأنها سنة، ولو نسيها الإمام لأنها ما تكون إلا مرة ومرتين في السنة، والاستسقاء أيضا لو نسيها الإمام صلاته صحيح، لو كان الإمام كبر وقرأ مباشرة الصلاة صحيح. ولكن مما يغفل عنه الناس اليوم أثر ابن مسعود أنه كان يأمر بالتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتحميد بين كل تكبيرتين من الزوائد، وهذا الآن لا يكاد يعمل، يسردونها سردا وإن كان جاء السرد عن غيره. نعم ها كيف إذا كان دخلت مع الإمام هو في الرابعة الله أكبر وتواصل معه. نعم.
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمر حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عمرو بن عوف المزني، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة، وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات، في الركعة الأولى 5 قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر 4 مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وهو قول أهل الكوفة، وبه يقول سفيان الثوري.
نعم، والعمل على ما قال أهل المدينة ومالك والشافعي وأحمد أنها تكون 6 في الأولى و5 في الثانية سوى الإحرام والانتقال. نعم.
باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبانا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى 2 ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول وأصح.
نعم، يراجع كتاب محمد بن نصر في القيام والوتر والتهجد، ذكر بعض ما في صلاة العيد، والصواب مثل ما سمعتم لا صلاة قبلها ولا بعدها. إن كانت في المصلى فالمصلى ليس له تحية، وإن كانت في المسجد فإنهم يدخلون بعد الفجر وهذا وقت نهي، واللي يكونون حاضرين مع الناس صلاة الفجر ليس لهم، فهي لا يصلي لا قبلها ولا بعد حتى لو كانت في المساجد. الصواب إذا دخلت بعد الفجر، لأن الخطيب متى يدخل؟ يدخل عند ارتفاع الشمس، عند خروج وقت النهي، فحتى في المساجد الصواب إذا دخلت في وقت النهي تجلس. نعم.
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
نعم.
هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
باب في خروج النساء في العيدين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أختها من جلابيبها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بن سيرين عن أم عطية بنحوه.
العارية بين النساء طيبة في الحلي وفي الثياب وفي غيره، ينبغي دائما تذكر النساء بهذا، هي زكاة ما عنده من حلي ومن ثياب تعيرها أخته. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور التي لا يخرج والحيض، لكن الحيض يعتزلنا المصلى ويشهدنا دعوة المسلمين. نعم.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكره بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد،
لأنه كان في وقت ابن مبارك وسفيان كان العيد فتنة، وذكر هذا ابن أبي الدنيا في كتاب الورع، فذكر عن السلف أنهم قالوا أول ما نتعبد الله به يوم العيد غض الأبصار، كان النساء يأخذن الزينة وبعضهن سافرات ويكون فيه فتنة، ولذلك حسان بن أبي سنان من خيار السلف قالت لهم رأيته يوم العيد اليوم رأيت النساء الجميلات ورأيت، سكت فأكثرت عليه قال اليوم ما رأيت إلا إبهام قدمي منذ أن خرجت من المسجد إلى أن وصلت إلى بيتكم، أزعجته هي تقول لا رأيت وشفت، فكأن في توسع في التزين في المصلى ويكون يجتمع أهل البلد كلهم، ولذلك كرهوا ما كرهوا، إنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما كان النساء لوحدهن ولا يحصل هذا، فإذا كان فتنة واختلاط هكذا وسفور للرجل أن يمنع نساء، وإذا كان عدمت الفتنة يحضرنا الخير ودعوة المسلمين، لكن من أول عبادات يوم العيد غض الأبصار، أول ما تبدأ به يومك غض البصر، فإن يكون اجتماع أهل البلد كلهم والنساء الآن يأخذن الزينة. نعم.
باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد في طريق ورجوعه من طريق آخر. حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. وروى أبو تميلة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله، وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي، وحديث جابر كأنه أصح.
نعم. إذا خرج من طريق يخرج، إذا خرج في طريق رجع من غيره. أبو تميلة يحيى بن واضح، وهذا كما تقدم كثيرا ليس خاص بالعيد، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة وخرج دخل من طريق وخرج من آخر، وفعله في الذهاب إلى عرفة ذهب من طريق المأزمين ورجع من طريق ضب، وفعله يوم العيد كأنه عليه الصلاة والسلام يفعله في المجامع من باب إظهار شعار الإسلام، من باب إظهار الشعار يكون يكبر هنا ويرجع من طريق آخر، يكون هذا فيه إظهار شعار الإسلام. نعم.
باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي الباب عن علي وأنس حديث بريدة بن حصيب الأسلمي حديث غريب قال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث،
كان بالشدة ثواب
أحسن الله إليك، وقال محمد لا أعرف لثواب ابن عتبة غير هذا الحديث، وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا، ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم. هذا نهاية أبواب العيدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. نعم. في خطبة العيد لا، حتى لو كانت واحدة مثل الاستسقاء، لأن الاستسقاء له أحكام العيد، لو خطب واحدة صلاتهم صحيحة، لأن خطبة العيد ليس لها ارتباط بالصلاة مثل ارتباط الجمعة، الجمعة لابد من ثنتين ولا تبطل صلاته، وأما العيد ها الأصل خطبتين، حتى العيد خطبتين، لكن أحكامها مخففة ليست كالجمعة.